بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا جميعًا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يجعلنا ممن يقومها إيمانًا واحتسابًا. أيها الإخوة، موضوع هذه الخاطرة فضل ليلة القدر، ولا شك أن هذا الفضل لا يخفى على أحد منا، ولكن من باب الذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أيها الإخوة، إن الحديث عن فضائل ليلة القدر باب من أبواب تعظيم شعائر الله، فكلما عظمت شعائر الله في قلوب العباد ازداد الإقبال عليها، وزادت همة المسلم في التفرغ لها. وسبحان الله، بالأمس القريب كنا نستقبل رمضان ويهنئ بعضنا بعضا بقدومه، وها نحن الآن نحسب الساعات والليالي القليل المتبقية فيغادرنا هذا الضيف الكريم. ليلة القدر أيها الإخوة سميت بهذا الاسم لأمور كثيرة، منها لعظم قدرها وعلو شأنها، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. سبحان الله، ليلة واحدة العبادة فيها تعدل 83 سنة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. وسميت ليلة القدر بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى يقدر فيها المقادير السنوية، فكل ما سيحدث في هذه السنة القادمة فإن الله سبحانه وتعالى يقدره في هذه الليلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر لنا ولهذه الأمة كل خير وصلاح وفلاح. وقيل أن هذه الليلة سميت بليلة القدر لعظم أجر العبادة فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، ليلة واحدة ساعات قليلة يوفق العبد فيها بصلاة أو دعاء أو استغفار صادق ومقبل على الله سبحانه وتعالى، يغفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليلة أيها الإخوة لها فضل عظيم وشأن عظيم، نذكر شيئا من فضائلها حتى لا نطيل عليكم. من فضائل هذه الليلة أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل فيها سورة من كتابه الكريم تتلى إلى قيام الساعة، سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الآيات أيها الإخوة نحن في أغلب الأيام نقرأها، ولكن في هذه الليلة والله أعلم، أو الليلة السابقة أو اللاحقة، نعيشها بأعمالنا ونستشعر هذه الآيات في هذه الدقائق المتبقية. هذه السورة أيها الإخوة تدل على فضل ليلة القدر من أوجه كثيرة. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى أنزل في هذه الليلة هذه السورة، ويكفي فخراً وشرفاً وعلو قدر أن الله سبحانه وتعالى يخص هذه الليلة بسورة. الفضيلة الثانية في قوله سبحانه وتعالى وما أدراك ما ليلة القدر، استفهام للتعظيم وللتشريف ولعلو القدر. الفضيلة الثالثة أن هذه الليلة العبادة فيها خير من ألف شهر. الفضيلة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى ينزل ملائكته، ملائكة الرحمة وملائكة الإيمان، تتنزل في هذه الليلة بأعداد عظيمة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الملائكة تتنزل معها رحمات الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل هذه الليلة أنها سلام، سلام من الشرور ومن الآفات، سلام حتى مطلع الفجر. ومن فضائل هذه الليلة أن الله سبحانه وتعالى قد جعل أجر العبادة فيها مضاعفاً، مضاعفة عظيمة. من فضائل هذه الليلة أيها الإخوة ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً بهذين الشرطين، من قام ليلة القدر إيماناً بوعد الله وبموعود الله سبحانه وتعالى، واحتساباً صبراً ومعرفةً لفضلها ولقدرها، فمن قام فيها غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليلة أيها الإخوة كانت في يوم من الأيام معلومة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى أنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع علم ذات وقت هذه الليلة عن هذه الأمة. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بالأوقات الفاضلة أو التي يغلب ويرجى فيها أن تكون ليلة القدر في هذه الليالي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ولا شك أن العشر الأواخر تبدأ من ليلة 21 إلى آخر الشهر، فأصبحت هذه الليلة محصورة في هذه العشر أو التسع الليالي. ثم وضح النبي صلى الله عليه وسلم توضيحا أكثر فقال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، إذن هي غالبا تكون في الليالي الوترية، ليلة 21 23 25 27 29. بل أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أغلب الليالي التي تكون في التي يكون فيها الرجاء بأن تكون ليلة القدر هي هذه الليلة، ليلة 27. بل كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كجابر بن عبد الله يقسم بالله ويحلف أن ليلة 27 هي ليلة القدر، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال: التمسوها في العشر الأواخر، وقال في حديث آخر: تحروا ليلة القدر، فمن كان متحريا فليتحرها في ليلة 27. أيها الإخوة، هذه الأحاديث لا تعارض بينها ولا تناقض ولا تضاد، إنما ليلة القدر تكون في العشر الأواخر وهي ليلة متنقلة. السؤال: هل ممكن أن تكون ليلة القدر في الليالي الشفعية في ليلة 22 أو 24؟ الجواب: نعم، قد تكون، ولكنها قليلا أو نادرا. وهذا هو التوفيق بين الأحاديث في تحديد ليلة القدر، أنها قد تكون في الليالي الوترية أو في الليالي الشفعية، لكن كونها في الليالي الوترية أرجى، وكونها في 27 أرجى وأرجى، ولكن لا يشترط أن تكون هذه الليلة في ليلة معينة في كل سنة، لكنها قد تتغير من عام إلى عام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. أهل العلم اختلفوا في تفسير هذا الحديث باعتبار نهاية الشهر، فإن كان الشهر 29 يختلف الحساب، وإن كان الشهر 30 يختلف الحساب. والتوفيق بينها أن يقال أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر، قد تكون في الليالي الشفعية نعم، لكن ذلك قليل، والأكثر من ذلك قد تكون في الليالي الوترية، والأكثر من ذلك قد تكون في ليلة 27. من الأمور العجيبة أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عازما على أن يخبر هذه الأمة بوقت ليلة القدر، ولكن لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى لم يخبر هذه الأمة. جاء في الحديث الصحيح من حديث عبادة بن الصامت قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بليلة القدر فتلاحى رجلان، أي تخاصما وتنازعا، ولا شك أن الخصام والتنازع مذموم بين المسلمين. يقول الراوي: فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، أي رفع علمها، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في 9 والـ7 والـ5. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فائدة عظيمة تتعلق بأثر الذنوب والمعاصي. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عازما على أن يخبر هذه الأمة بوقت ليلة القدر بالتحديد، ولكن بسبب خطأ وذنب وقع فيه 2 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رفع الله علم هذه الليلة عن هذه الأمة بأكملها، سبحان الله. وهذا يدلك على أن الذنوب والمعاصي قد تؤثر حتى على الصالحين، وقد تؤثر حتى على عموم هذه الأمة. ولذلك ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بمعصية. ومن يتأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السير والغزوات والجهاد في سبيل الله يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق من هذا المبدأ، ينهى أصحابه عن مخالفة أمر الله ومخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن معصية الله ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للخذلان وسبب لعدم النصر، إخفاء ليلة القدر كان لحكمة، وهو خير لهذه الأمة. ووجه هذه الخيرية في أوجه كثيرة، منها أن إخفاء هذه الليلة كان رحمة بالعباد حتى يكثروا من العمل الصالح. فلو أن ليلة القدر كانت فقط هي ليلة 27 لم اعتكف الناس العشر الأواخر، ولم اجتهدوا في العشر الأواخر، ولخصوا اجتهادهم في هذه الليلة فقط. ولكن أراد الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة خيرا، فكلما اجتهد العبد وأقبل على الله واجتهد في الدعاء وفي الصلاة نال خيرا عظيما في الدنيا والآخرة. ومن أوجه الخيرية كذلك أن إخفاء هذه الليلة يعتبر اختبارا وتمحيصا وابتلاء لهذه الأمة، حتى يميز الله سبحانه وتعالى بين الصادقين من غيرهم في عبادته. ولذلك تجد الصالحين والحريصين يجتهدون في رمضان ويزداد اجتهادهم في العشر الأواخر، وتجد بعض ممن هم دونهم لا يجتهد إلا في بعض الساعات، وكله خير، ولكن خير دون خير. هذه الليلة أيها الإخوة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صفات، فمن هذه الصفات أنها تكون ليلة طلقة، بمعنى لا حارة ولا باردة، إنما هي معتدلة. ومن صفاتها أنها تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، يعني بالنظر قد تنظر إليها. والدليل على ذلك ما جاء من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتها وهي في العشر الأواخر من ليلتها، وهي طلقة بلجة، أي مشرقة، لا حارة ولا باردة. ومن صفات هذه الليلة كثرة الملائكة التي تتنزل إلى الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. ومن علامات هذه الليلة التي ذكرها بعض أهل العلم الطمأنينة في القلب والانشراح في الصدر. ومن علامات هذه الليلة أن الإنسان يجد لذة غريبة وعجيبة في عبادته في هذه الليلة، قد لا يجدها في غيرها من الليالي، وهذا قد نص عليه بعض أهل العلم. وهناك بعض الصفات التي لا تصح، مما هي دارجة عند بعض الناس كملوحة المياه أو غير ذلك مما لا يصح. وهنا فائدة أيها الإخوة، ينبغي على المسلم في الحقيقة ألا يشغل وقته في معرفة ليلة القدر بالتحديد، إن عرفها فحسن، ولكن لا يشغل وقته بذلك. لماذا؟ لأن النفس قد يصيبها الفتور أو الضعف إذا علمت أن هذه الليلة فما بعدها من الليالي قد تصاب ببعض الفتور، ولذلك يجتهد العبد في هذه الليالي إلى أن يخرج هذا الشهر. طيب كيف يتحرى أو كيف يتحرى المسلم ليلة القدر؟ هذا التحري يكون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى بعض العبادات التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، من ذلك قيام الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك يستحب للعبد في هذه الليلة أن يجتهد في الدعاء وفي ذكر الله سبحانه وتعالى، لحديث عائشة قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تحري ليلة القدر. أختم هذه الخاطرة أيها الإخوة ببعض التنبيهات. التنبيه الأول: انتشر بين الناس رسالة فحواها أن ليلة القدر إن كانت ليلة الجمعة أو 27 إن كانت ليلة الجمعة فهي ليلة القدر، وهذا لا أساس له في الشرع، ولا ترابط بين ليلة القدر وبين يوم الجمعة. لا شك أن يوم الجمعة خير أيام الأسبوع، ولكن هذا لا يدل على أن ليلة القدر إذا كانت 27 صادفت ليلة الجمعة أن تكون هذه الليلة هي ليلة القدر. التنبيه الثاني أيها الإخوة: لم يبق من رمضان إلا ليالي معدودة، فمن أساء الاستقبال فليحسن الوداع. والعبرة بالخواتيم أيها الأحبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. فالعبرة بالخواتيم، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعبرة بالخواتيم. اشرب باليمين جزاك الله خير. فالعبرة بالخواتيم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بقيام صادق وتوفيق لليلة القدر. التنبيه الأخير أيها الإخوة: سؤال لا بد أن يطرحه كل واحد منا. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الغاية العظمى من صيامنا هو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، بل الغاية العظمى من جميع العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وذبح لله سبحانه وتعالى هو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. فالسؤال: يا ترى هل حققت يا عبد الله تقوى الله سبحانه وتعالى في نفسك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس المقصود من الصيام أيها الإخوة تعذيب النفس بتجويعها، لا، بل المقصود من الصيام أسمى من ذلك وأعلى، وهو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. كثير من الناس يدخل عليه الشهر ويخرج ولم يتغير ولم يصلح نفسه ولم تظهر عليه التقوى، ما زال لسانه سليطا على الناس، ما زال نظره متتبعا للعورات، ما زال سمعه لا يتورع عن المحرمات. إذن أين أثر الصيام؟ رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فلا تكن يا عبد الله من هؤلاء من المحرومين، بل كن من المرحومين. تقوى الله سبحانه وتعالى أعظم مقصد للصيام. أتدري يا عبد الله ما هي تقوى الله؟ تقوى الله سبحانه وتعالى أن تجعل بينك وبين النار وغضب الله وقاية، فكل ما يؤدي بك إلى النار تمنعك التقوى منه، هذه هي التقوى. ولذلك لما سئل علي رضي الله عنه عن التقوى قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. طبق هذه الأمور الأربع على نفسك، هل زاد خوفك من الله في رمضان أكثر من السابق؟ ولا شك أيها الإخوة أن الخوف وإن كان عمل قلبي إلا أن آثاره تظهر على الجوارح. هل عملت بالتنزيل بكل ما جاء به الشرع، أم انتقيت انتقاء ما يوافق الهوى؟ والقناعة بالقليل، هل ما زلت تلهف وتجري خلف الدنيا حتى ألهتك هذه الدنيا عن طاعة الله سبحانه وتعالى؟ يقف أحدنا في الصلاة وذهنه شارد في أمور الدنيا، هل أنت مستعد ليوم الرحيل؟ اسأل نفسك يا عبد الله، لو جاء الآن ملك الموت وقال لنا: من مستعد منكم إلى الرحيل؟ من لم يستعد للرحيل فهذا لخلل ولسوء علاقة بينه وبين الله، وإلا من كانت علاقته بالله سبحانه وتعالى كما يريد الله فإنه لا يتردد في الرحيل. ولذلك كان السلف وبعض السلف يروى عنهم أنهم لو قيل لهم إن ملك الموت ينتظرك لما زاد في العمل. لو أن ملك الموت خارج المسجد هل يتجرأ أحد منا بالخروج؟ هذه هي تقوى الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أيها الأخوة حقيقة لا مرد له. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى قبرا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بركبتيه على مشارف هذا القبر وأخذ يبكي حتى ابتل وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالدموع، وقال لأصحابه: لمثل هذا فأعدوا. هذه الثمرة الحقيقية للصيام. لا شك أيها الإخوة أن من يتحمل أن من يتأمل في حالنا يجد التقصير ويجد الذنوب ويجد الزلات، ولولا جميل ستر الله سبحانه وتعالى علينا لكان الشأن غير ذلك. ولكن هذه الليلة ليلة رجاء، ليلة إقبال على الله سبحانه وتعالى، اجتهدوا فيها وأخلصوا الدعاء لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يغير حالنا إلى الأفضل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.